الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. قال: وقال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه مخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئ. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وهذا جزء آخر من قصة توبة كعب بن مالك ورفيقيه الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وحديث طويل جدا ذكره البخاري ومسلم، وهذه الرواية رواية الإمام مسلم صحيح. وفي أنه كيف يكون الصدق يؤدي في النهاية بالإنسان إلى أن يكون مع الأبرار، وإلى أن يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. حتى لو كان في البداية إن وقع في معصية أغضب بها ربه وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوشك أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يعدل له من حاله ويصلح له حاله مهما أصابه. فالإنسان يصبر فيكون صادقا، ويصبر على نتيجة هذا الصدق الذي صدقه. وهذه القصة كما بدأناها في الفجر اليوم فيها أن كعب بن مالك كان ممن تجهز ليخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولكنه تكاسل، كل يوم يقول بكرة أخرج، بكرة أكمل، بكرة أعمل. وكان رجلا يعني عنده ما يغنيه وعنده ما يكفيه للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان ثبطه. فخرجوا إلى غزوة تبوك على أطراف الشام، وكان جيشا كبيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسفر كان سفرا بعيدا جدا. فهو لما لقى السمار طابت وإنه النهاردة حيدني بكرة حيدني، طب خليني النهاردة، طب ألحقهم لغاية ما تباعدوا عنه، فقال خلاص مش هنلحقهم، وبدأ إنه يندم على هذا الشيء. فالشيطان يخدع الإنسان، في الأول يقول للإنسان ما تعملش ما تعمل لغاية ما يضيع منه الشيء تيندمه ما عملت شيء، طب هتعمل إيه الآن؟ فهذا اللي حدث مع كعب رضي الله عنه، أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه، وبدأ يمني نفسه غدا ألحق بعد غد، لغاية ما تباعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلصت الغزوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بكعب قاعد يفكر هقول له إيه، أنا تخلفت عنه في الغزوة وما كانش بيعذر، هو عارف ما ليش عذر، أنا شاب وأنا غني وعندي بدل راحلة راحلتان وعندي، طيب ليه ما خرجتش معه؟ فابتدى يسأل أهل الرأي من اللي كانوا موجودين في المدينة، فبقى اللي يوجهه اكذب قل له أي حاجة وهو حيدعو لك ويستغفر لك وربنا يغفر لك طالما استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فطفقت أتذكر الكذب، يعني أقول إيه، طب أكذب أقول له إيه، وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي. فكأن أصحاب الرأي كلهم نصحوا أنه قول أي عذر من أعذار ويكفيك النبي صلى الله عليه وسلم هيستغفر لك، يبقى خلاص تفلت بهذا الشيء. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني اليوم جاي النبي صلى الله عليه وسلم أو أصبح قادما صلى الله عليه وسلم، دنا قدومه صلى الله عليه وسلم، قال زاح عني الباطل، يعني كل الكلام اللي زوقوا وحضروا عشان يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم من عذر ذهب عنه هذا الكلام كله، قال حتى عرفت أني لن أنجو إلا بالصدق. فدي كانت الحادثة اللي من بعدها لم يكذب أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى توفي، أنه أصيب بسبب هذا الصدق عوقب، وعقوبة كانت شديدة له رضي الله عنه، ولكنه صبر فجاء الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم من السفر أنه يجي على المسجد الأول يصلي ركعتين في المسجد، وبعد ذلك يجلس الناس يسلموا عليه، ثم يتوجه إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فلما فعل جاءه المخلفون، كان عددهم 84 رجلا، يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر في هذه الغزوة حوالي 81 واحد من الناس. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذروا، كل واحد يألف له قصة وكل واحد يكذب له كذبة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا تخلفت بسبب كذا. فيحلفون ويعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم علانيتهم، قبل العلانية يعني الكلام اللي قالوه بلسانهم، طيب قبلنا هذا الكلام، والسريرة والعمل المكتوم اللي انت مخبيه الله يحاسبك عليه. يبقى هنا ما أفلتوش، افتكر هم حيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عذر ويستغفر لهم صلى الله عليه وسلم ويبقى الأمر عدى، لا ما عداش، اللي انتوا بتقولوا أنا قبلت الكلام اللي انت بتقول، لكن الحقيقة يطلع عليها الله، لسه لك حساب تاني عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ووكل سرائرهم إلى الله حتى رئته، جاء الدور على كعب بن مالك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنت ليه منافقين، فلذلك أبل في الظاهر منهم وخلص وعدى، ما فيش فايدة في المنافقين هؤلاء، لكن هذا رجل مؤمن صالح رجل قوي الإيمان، إيه اللي خليك تتخلف؟ فلذلك كان لا فرق بين المنافق إن هيعاقبه على يخليه لنار جهنم تعاقبه فيه، إنما هذا يستحق أن يعاقب في الدنيا حتى يطهره الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فرق بين الإنسان اللي صالح وفيه حب لله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى أن يعاقب في الدنيا ليكون غيره يعتبر بذلك وأن الله يطهره بهذا الشيء. أما المنافق فالعقوبة حتزيد نفاقا، لذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعقوبة يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت، ليه تخلفت عننا ما جيتش معنا في غزوة تبوك دي، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، مش كنت شاري عندك بدل رحلة عندك راحلتين تركب وتيجي معنا؟ قال اعترف، ما كذبش زي الباقيين. قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني لو كان حد غيرك كان ممكن أكذب عليه، لكن هكذب عليك ليه؟ ربنا هيفضحني بهذا الكذب الذي أقوله. أنا أعطيت جدلا، يعني أنا أعرف أتكلم وأعرف أدافع عن نفسي، لكن هكذب بالكذب. لا، خليني في الصدق حتى لو كان الأمر في عقوبة علي أنا أصبر لها. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. يعني هترضى عني دلوقتي وعلى ربنا هيغضبك علي بعد ذلك؟ لا داعي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي، يعني أقول الصدق وهتزعل مني وتغضب مني، إني لأرجو فيه عفو الله وعقبة الله. طب إيه اللي خلفك؟ قال والله ما كان لي من عذر، ما كانش في عندي عذر خالص، إلا أنا عملت ده أنا غلطان فيه، أنا كسلت وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. أنا رجل قوي ورجل شاب وعندي مال كنت غني، اللي خلفني لا أنا غلطان. فهنا الاعتراف بالحق، لا، مهما يجر على الإنسان من شيء يوشك أن يرضى الله عز وجل عن هذا الإنسان. لذلك هنا المنافقون لما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين فرحانين، كذبنا عليه وضحكنا عليه وكذا، وهو قال لنا طيب يعني استغفر لكم في الظاهر وصرائركم الى الله. لكن هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. يبقى منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا صادق، يبقى معنا فضح التنين، اما التنين كلهم كذبوا. لما يقول اما هذا منطوق، المفهوم المخالف منه ان كل من تقدم كانوا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقم حتى يقضي الله فيك. يبقى ما استغفرناش، يبقى دي عقوبة له، إن أنت صادق في كلامك وأنت تستحق العقوبة لأنك تخلفت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون. يعني أنت عمرك ما وقعت في ذنب ولا شفناك عملت حاجة قبل كده، يعني عجزت المرة دي كنت كذبت لك كذبة وخلاص. هنا لا، ما ينبغيش الإنسان أن ينصح أخاه وصديقه إلا بالصدق، وإلا بما يرضي الله لا بما يغضب الله. لما اجتمعوا عليه يقول ذلك كاد يرجع فيكذب نفسه، كاد، والحمد لله لم يفعل هذا الشيء. قالوا لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكفيك من ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كثر كلام الناس كان حيرجعوا يكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ حد تعاقب تاني يعني كذا وثمانين واحد فلته بالكذب، طب حد تعاقب زي كذا؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان، يعني مش انت لوحدك، في اثنين تانيين اتعاقبوا معك. قلت من؟ قالوا مرارة ابن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، رجلان من أهل الصلاح، بس برضو تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهما. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا، قال فيهما أسوة، يعني الاثنين من أهل الصلاح لي فيهم أسوة، إحنا الثلاثة متعاقبين، أو زي ما يقول إن الحزين يسعد الحزين، هم إحنا في الهم سوا كلنا مع بعض، فلذلك صبره هذا الحال اللي هم فيه. لكن العقوبة كانت شديدة جدا، العقوبة كانت شديدة، ومهما يكون عقوبة الدنيا أخف بكثير من عقوبة الآخرة. العقوبة استمرت عليه 50 يوما على الحال، هو في شهرين يعني الأمر سهل، غير إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. العقوبة في جهنم بآلاف السنين، واليوم الواحد من هذه الآلاف السنين بألف سنة مما تعدون، لا، يبقى شهرين العقوبة في الدنيا أهون، لذلك صبر. طيب الأمر حصل إيه فيهم؟ العقوبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يعني هم الثلاثة دول بس اللي عوقبوا إنه ما حدش يكلمه. طب بقية المنافقين الحاجة وثمانين واحد لا أحد، هم بين الناس عاديين جدا لسه لهم نار جهنم يوم القيامة. إنما هنا لابد أن الإنسان حين يقع في الخطأ أن يطهر من هذا الخطأ. كان ممكن أو النبي صلى الله عليه وسلم سامحتكم خلاص غفر الله لكم وينتهي، إنما حيستحلها غيرهم. يجي كل غزوة بعد ذلك المسلمون كل واحد يتخلف يقول لك النبي هيستغفر لي، ولما حنصدق معه هيقول لي خلاص حكافئك بدل ما عقبك. لا، فلابد الإنسان يستشعر إنه أذنب وإنه عوقب بهذا الذنب حتى يكون غيره يخاف من مثل هذه العقوبة بعد ذلك. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من كلامه. يقول فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض. ما هو الإنسان لما يمشي في الشارع ويمشي بين أهله وجيرانه يحس بأنه من الناس لما الناس تكلمه، إنما لما يمشي بين الناس ما فيش حد بيكلمه خالص، كل ما حد يضير وشه عنه قال تنكرت لي الأرض، كأن البلد دي مش بلدي، ما فيش حد بيعبرني فيها، ما فيش حد بيكلمني فيها. فهنا بيقول تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرفها، كأنها مش المدينة اللي أنا عايش فيها قبل ذلك. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة إن ما فيش حد يكلم هؤلاء الثلاثة، فكان من أصعب شيء على النفس وفيها فتنة. ولكن الذي يصبر على ذلك الإنسان القوي الإيمان، فرما في إيمان في القلب فهو صابر على أمر الله لأنه يعرف هيجي الفرج من عند الله بعد ذلك. يقول أما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. مرار بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي كانوا كبار في السن شوي، فاستكان بقى للأمر وقعدوا يبكيان في بيتهما. يقول أما أنا فكنت أشب القوم، أنا عذر يا حرف البيت وصلاة الجماعة ضيح حالي، لا نخرج نصلي حتى لو محدش بيكلمني. قال كنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق. كان يخرج يروح السوق يجيب حاجته يلف على الناس يسلم على الناس، ما حدش بيرد عليه. قال ولا يكلمني أحد. وأتى وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني أنه يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش عليه السلام، ولا حد يرد عليه السلام، عقوبة له. هو يقول يا ترى طب حتى رد علي السلام النبي صلى الله عليه وسلم، السلام دعاء، إذا رد علي إن شاء الله في سره أهو يبقى دعالي دعوة بدل ما أكون أنا مغضوب علي ولا شيء. قال ثم أصلي قريبا منه وأسرقه النظر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يبص لي أنا أبص الناحية الثانية، لما يبعد نظر عني أبص للنبي صلى الله عليه وسلم أسرقه النظر. فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يعني الإنسان لما الناس يقطعوه، كل الناس يقطعوه يصعب على نفسه جدا. من ممكن الإنسان يقول أنا مش مهم، مش عايز حد يكلمني ولا هكلم حد، كلمة يقول، أما حقيقة لا ما تقدرش، ولو قدرت يوم التاني مش هتقدر. حين ينقضي هو إذا آخر راح لابن عمه يقول أحب الناس إلي أبو قتادة، تصورت عليه الحائط، دخلت من سور الحائط فسلمت عليه ما ردش. قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، أحلفك بالله، هل تعلمني أني أحب الله ورسوله؟ ما تعرفش أن أنا أحب الله ورسوله؟ قال فسكت ما ردش عليه للنبي صلى الله عليه وسلم من الكلام معه. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني ما ادلوش رد أنه يعجبه ولكن قال الله ورسوله. ففاضت عيناي بكى من ذلك. وتوليت حتى تسورت الجدار، طلع بر الجدار، فبينما أنا أمشي في فتنة، فتنة شديدة جدا وصعبة جدا، ولكن أنه لابد حتى يتعلم الناس، ما حدش يفر من القتال، ما حدش يترك الجهاد في سبيل الله، وخاصة إذا تعين عليهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يخرجوا. فهذا أساء، إذا لابد من عقوبة تساوي الذنب الذي وقع فيه. يقول: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة. يقول من يدل على كعب بن مالك نبطي، واحد فلاح جاي من الشام، والشام كان الروم اللي فيها بلاد الروم، يأتي نبطي من هؤلاء ويقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان ده كان بيحضر لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر حاجة تخوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ملك غسان على المدينة، عنده جيش منظم وجيش كبير جدا، فكانوا يخافون من ذلك أن يجي ملك غسان على المدينة. الآن ملك غسان بعد رسالة لكعب ابن مالك، فتنة، فتنة عظيمة جدا. شوفوا قال: وكنت كاتبا. الصحابة كان أليف فيهم يقروا ويكتبوا، هذا كان ممن يقرؤون ويكتبون. قال: فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. فتنة، أنت تخيل وانت قاعد هنا في مصر يبعت لك رئيس أمريكا جواب يقول لك تعالى هنا، عمالين كل شوية يسجنوك ويعملوك، تعالى عندنا احنا هنديك منصب ونديك ونعمل، هتعمل ايه؟ نادر من يسكت مهما كان في قلبه من دين، ومهما أظهر من صلاة وكذا، يقوم يتزلزل يتزعزع، يلا ده الرئيس بيبعت لي، ده الملك بيبعت لي، ده كذا، ما نمشي وابقى عنده كويس برضه، خليني على الدين وابقى الإنسان يمني نفسه. هذا كان ممكن يقول في نفسه اني اروح وانا برضه مسلم وانا كذا، وخليني معاهم شويه لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عني ابقى ارجع. لا لا لا، عمل ايه؟ عمل يعلمنا كيف يتصرف الانسان في الفتن. لما تاتي الفتنه الى الانسان يصبر على امر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرجل بيقول: تعالى انت صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم جفاك، تعالى احنا هنواسيك، تعالى احنا شوف احنا هنعاملك ازاي غير معامله هذا، الحق بنا نواسيك. فقلت حين قراتها: وهذا ايضا من البلاء، دي مصيبه سودة كمان، انا اروح لمين واعمل؟ اهو دي من فتنه الله عز وجل لعباده، هل يصبر عليها ولا لا يصبر، ولا يجري يروح على هذا ويكفر. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. يعلم الانسان ما تسيبش اداه من ادوات الفتنه قدامك، ولا كل شويه هتبص لها. الجواب اللي جاي له ملك غسان ممكن يشيله في الدرج يخليه عشان في يوم ما اقول شوف انا صبرت عليه وكذا، يدريك ان انت ما تاخدش الجواب تقراه يفتنك تروح لا حطه في النار احرقه، حرق الجواب في النار عشان ما يشوفوش تاني. قال: هذا ايضا من البلاء. فالانسان لا يترك امامه شيئا يفتنه ابدا، لأي سبب من فتنه مولود امامك اقفل هذا الشيء حتى لا تحدثك نفسك بان تاتي اليه. يقول: فتيممت بها التنور فسجرتها حتى اذا مضت 40 من 50. العقوبه كانت 50 يوما. لاحظ انه ما قال لهمش النبي صلى الله عليه وسلم عاقبوه 50 يوم ما تكلمهوش، لا محدش يكلمه، يوم هو يظن ان هيقعد العمر كله محدش يكلمه. هنا عدى 40 يوم من 50. واستلبث الوحي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني. يبقى بقاله 40 يوم محدش بيكلمه، بعت له ملك غسان تعالى عندنا. طيب وبعدها بقى ايه؟ مصيبه اخرى عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك. يبقى حتى زوجته اللي معاه في البيت اعتزلت، ما تعشرش الزوجه، هذا شديد جدا على النفس. فقال وهو صابر محتسب: قال: اطلقها ام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعت لي سمعا وطاعه، قال لي قول اطلق المراه ولا اعمل؟ قال له: بل اعتزلها فلا تقربنها. وارسل الى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهله فكوني عنده حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد من الثلاثة المخلفين هو هلال بن أمية، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن هلال بن أمية شيخ ضائع، شيخ كبير في السن، مش بتاع لا جماع ولا غيره، ملوش في أمر النساء، بس ابني اخدمه، أقعد أخدمه في البيت، إن ما يقدرش يخدم نفسه، ليس له قادر، هل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقرب منك. إنه عشرة زوجية لا، عقوبة له على تخلفه عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قالت إنه والله ما به حركة، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال بعض أهل كعب بن مالك لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعت زوجتك أخرى تستأذن تخدمك وتفضل عندك في البيت، فقال لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما استأذنش، أنا إني رجل شاب وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرقني يكسفني، أنا شرزم مش هقول له. فلبث بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا. هنا خمسين ليلة لا أحد يكلمهم، وفي النهاية إن يعتزلون نساءهم. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، يعني وصل الأمر أنه هو في النهاية كان بيصلي على بيت من بيوتهم، صلى هذا الصباح على ظهر بيت من بيوتهم. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، ربنا ذكر في سورته حتى إذا ضاقت عليهم أرض ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا يا سبحان الله عقوبة صعبة شديدة جدا، ولكن صبروا صبروا حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت حصار قد أوفى على سلع جبل هناك يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، جاءت البشارة من الله. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، جاء الفرج. قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آذن الناس بتوبة الله عليه حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون، فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا، يعني ركب على فرس واحد سعى إليه ليبشره رضي الله عنه. قال وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما، يعني الدال هدية على البشارة أنه بشره بتوبة الله عز وجل عليه. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليه، حتى دخلنا المسجد. قال فقام طلحة ابن عبيد يهرول إلي حتى صافحني وهنأني، يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الأدب، محدش قام لغاية ما يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طلحة ابن عبيد الله قام هو إنه مع فرحته بتوبة الله عز وجل عليه، قام فهنأه وصافحه. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة رضي الله عنهما. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. هنا جاءت التوبة بعد هذه 50 يوما في العقوبة، فإذا بتوبة الله عز وجل عليه، فكانت أحلى عندهم أي شيء أنه تاب الله عز وجل وعرف من الدنيا أن الله قد تاب عليه. لذلك فرحته من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق، أنا صدقت فأنجاني الله سبحانه، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، يعني عمري ما حكذب أبدا طول ما أنا حي لا أكذب. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. سبحان الله، في الأول ابتلاه الله عز وجل بالصدق فإذا به ينجح صدق ويعاقب ويصبر على العقوبة، بعد ذلك يقول إن ربني أبلاني البلاء الحسن بالصدق، صدق صادقا لا أكذب أبدا، فنفعني هذا الصدق في الدنيا قبل الآخرة. يقول ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعد ما تمر العقوبة يستشعر الإنسان بحلاوة النعمة، يا ترى كان مستشعر بهذه الحلاوة وقت العقوبة؟ لا لا لا، كان العقوبة أليمة وشديدة، ولكن لما تاب الله عز وجل عليه حس بهذه النعمة. لذلك الإنسان في وقت البلاء يعرف أن بكرة يزول البلاء ويبقى حدوتة، يحكي الإنسان يقول الحمد لله أنا مش عايز ما كانتش حصلت، حصلت علشان أعرف أن الله عز وجل تاب علي وأن الله أكرمني وأن الله أعطاني. قال هذه نعمة عظيمة ألا أكون كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلك كما هلك الذين كذبوا، قال الله عز وجل فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه. حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم 84 رجلا، قال فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبعدين ينهي حديثه ببيان معنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني الثلاثة الذين خلفوا، هل ربنا بيعيرهم بأنهم تخلفوا؟ لا لا لا، مش معنى تخلفوا، ما لا خلفوا في الحكم، يعني أن الله أجل الحكم فيهم لغاية ما يتعاقبوا وبعدين يغفر لهم، فصار المعنى على الثلاثة الذين أرجاء الله عز وجل الحكم فيهم حتى تنتهي عقوبتهم في الدنيا. قال إرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.